بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود رحمه الله تعالى. باب فرض الصلوات الخمس وأبحاثها. باب الجماعة والإمامة. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا. قال: حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا أن آمر رجالا فيقيمون الصلاة، ثم آمر فتياني فيخلفون إلى قوم لا يأتونها، فيحرقون عليهم بيوتهم بحزم الحطب، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء.
فالحديث الذي مضى هو في فضيلة صلاة الجماعة من جهة الأجر، وأنها أفضل من صلاة الرجل وحده 25 جزءا، وورد ب27 درجة. قال العلماء: لا تعارض بين الاثنين، إما أن الدرجة تختلف عن الجزء، وإما أن الأصغر يدخل في الأكبر. والفضيلة هنا لا تنفي الوجوب، ففضيلة صلاة الجماعة صلاة الفرض لا تنفي وجوب صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح. يدل على وجوبها الحديث الثاني، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجالا فيقيمون الصلاة، ثم أمر فتياني فيخالفون إلى قوم لا يأتونها، فيحرقون عليهم بيوتهم بحزم الحطب، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. والنبي لا يحرق ولا يهم، لا يهم بتحريق البيوت على شيء مستحب، إنما هذا على شيء واجب، وهو أصح أقوال أهل العلم في المسألة، خلاف الجمهور الذي ذهب إلى أنها سنة مؤكدة. وبعض العلماء رأى أنها فرض كفاية، وبعضهم رأى أنها شرط في صحة الصلاة. والصحيح أنها فرض على الأعيان، أنها فرض على الأعيان، فهي فرض عين لهذا الحديث، وأيضا لحديث ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما تخلفوا عنهما إلا منافق معلوم النفاق. وأيضا للآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. نعم، فهذا فيه إيجاب الصلاة في الخوف، فلئن وجبت في الأمن فمن باب أولى. نعم.
قال: حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا.
هذا إشارة إلى الإنسان إذا أتى إلى الصلاة، إذا أتى للصلاة فكيف حاله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلا ينبغي الإنسان أن يركض ركضا، وإنما عليه أن يمشي بتؤده. وفيه أيضا أن ما أدرك الإنسان من صلاة الجماعة فهو أول صلاته، لأن النبي قال: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا فاقضوا. فإذا، وفي رواية: وما فاتكم فأتموا فأتموا، هذا دل على أنه ما يدركه الإنسان من الصلاة هذا أول صلاته. فاقضوا استدل به البعض على أن ما يدركه الإنسان من الصلاة هذا آخر الصلاة، لأن النبي قال: فاقضوا، إذن يقضي ما فات، قضائب على طريقته. لكن فأتموا هذا فيه أنه ما أدركه من الصلاة فإنما هو أول صلاته، وهذه اللفظة هي اللفظة المحفوظة: وما فاتكم فأتموا. فأتمه. فما يدرك الإنسان من الصلاة هذا أول صلاة. فإذا أدرك الإمام مثلا في صلاة المغرب في التشهد الأوسط فيأتي بالتشهد الأوسط مع الإمام ثم يقوم فيجلس معه الثالثة وهي الأولى بالنسبة له. طيب فإذا قام يأتي بالركعة الثانية ويجلس التشهد ثم يجلس في الثالثة، يبقى كم تشهدا قرأ؟ أربعة. لو أدركه في التشهد الأوسط ثم التشهد الذي يليه وهو الأول بالنسبة للمأموم وهو الركعة الأولى بالنسبة للمأموم والثالثة بالنسبة للإمام ثم يأتي بالتشهد في الثانية ثم يأتي بالتشهد في الثالثة، يكون أربعة تشهدات في ثلاث ركعات. ولهذا يلغز بهذه صلاة هي ثلاث ركعات يقرأ فيها المصلي أربعة تشهدات، ما هي؟ فهذه الصلاة. ومن قال بأن ما فته إنما هو قضاء وما أدركه فإنما هو آخر صلاته، فعليه يكون الترتيب كالآتي: إذا قام يأتي بركعة، هتكون هي الركعة يبقى الثانية ولا الأولى؟ على القول بأنه يقضي هيبقى الأولى، لأنه أدرك الثالثة مع الإمام، يبقى هو أدرك الثالثة وهي للمأموم ثالثة، هيأتي بالأولى والثانية، الأولى ليس فيها تشهد والثانية فيها تشهد. ولهذا ما الفرق بين أن يقال ما أدركه أول صلاته وبين أن يقال ما أدركه آخر صلاته؟ في الترتيب. فعلى القول بأن ما أدركه هو أول الصلاة، إذن إذا قام للركعة اللي هي بعد ركعة الثالثة الإمام هيأتي بثانية وثالثة، وبالتالي هيجلس في الثانية التشهد ويقرأ فيها سورة والثالثة يجلس فيها كذلك. إنما لو أنه ما أدركه آخر الصلاة بالنسبة له يبقى أدرك الثالثة ويقضي الأولى والثانية، إذن الأولى ليس فيها تشهد فلا يأتي بهذا التشهد ويأتي بالتشهد في الايه في الثانية. والصحيح ان ما فاته ما ادركه انما هو اول صلاته، وما فاته انما هو ايه وما فاته انما يتم ويكون هو اخر صلاته. كذلك في صلاة الجنازة، فاذا ادرك مع الامام شيئا من التكبيرات فانما يكون اول صلاته ثم يقضي بعد ذلك. فلو ادرك الامام في صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة اللي هي تكبيرة الدعاء بالنسبة للامام، هو يدعو ولا يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة، لأن ما أدركه أول الصلاة فيقرأ الفاتحة ثم يسلسل بعد ذلك على هذا الترتيب. نعم نعم. يجزئ يعني يجزئ اللي في ركعة الثالثة انه لا يجلس في التشهد الاوسط. هذا ما احنا قلنا، هذا يقوله من قال بان ما ادركه مع الامام هو اخر الصلاه، لان هتبقى الركعه الاولى، هتبقى ديت هي الركعه الاولى مش الركعه الثانيه. انتبه. لا شوف يا اخي، هو ادرك مع الامام الثالثه صح؟ في قولان، هل الثالثة هذه، طبعا هي ثالثة الإمام ما في مشكلة المأموم، هل الثالثة هذه دي أول صلاته وبالتالي يأتي بالثانية والثالثة يبقى دي رقم واحد بالنسبة له؟ طب رقم اثنين بيبقى فيه تشهد ولا لا؟ في تشهد، فأتي بالتشهد، والثالثة فيها التشهد. طيب، أو القول الثاني أن الذي أدركه هنا هو آخر صلاته يبقى الثالثة، يبقى الثالثة للإمام والمأموم. طيب ويوم يقضي اللي فات، هيقضي بقى بيقضي الأولى والثانية. طب إذا قضى الأولى بيقضي على هيئتها، طب الأولى ليس فيها تشهد يبقى مش هيقرأ التشهد هنا، مش يغني، لا هي أولى، ويبقى الركعة اللي بعد ذلك هي الثانية اللي فيها تشهد. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
نعم إيه ها لأن هناك فسعة وإلى ذكر الله مش معناه السعي اللي هو الركض والماشي، يعني الأمر بالذهاب إلى الجمعة، الأمر بالذهاب إلى الجمعة إنما السعي هنا الراكد لصراع في المشي، إنما الأمر هناك بالسعي هو الإتيان إلى الجمعة. فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى صلاة الجمعة، إلى الخطبة، حضور الخطبة. نعم نعم. السعي قلب القلب بعيد هذا، بعيد هذا يعني سعي القلب، سعي القلب العزم يعني. فاسعوا إلى ذكر الله، لا الإتيان، الأمر بالإتيان، وهذا وهذا على الوجوب إن كان بعد النداء الثاني. فاسعوا إلى ذكر الله. نعم
شيخنا، لو قلنا السعي بسرعة يجوز أيضا، لأن إيه إذا نودي النداء والنهي عن أن أسعى أجري يعني الصلاة، لكن هذا نداء فقط.
كيف يعني؟ لا ولو ما هي الإتيان الجمعة إلى الخطبة وإلى الصلاة، فالذكر هنا مفسر بالخطبة. لا النهي هنا اللي هو الراقد اللي هو الجاري. نعم ولذا لأن مقابلها إيه؟ مقابلها وقتها وأنتم تمشون، عكس المشي. لكن هناك فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني هلم إلى الجمعة، فلتأتوا الجمعة ولتتركوا البيع، فإن كان قبل فهو مستحب قبل النداء، وإن كان بعد فهو واجب. لا لا ينبغي، لا ينبغي الاتيان الى الصلاه على هيئه واحده سواء جمعه ولا غير جمعه، وهي فلا تتوا انتم تسعون واتوا انتم تمشون، دي صفه واحده سواء في الجمعه وفي غير الجمعه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه نحوه، وقال فأتموا. قال شعيب وعقيل وابن أبي ذئب وغيرهم في هذا فأتموا. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المهاجرين حين أقبلوا من مكة إلى المدينة نزلوا العصبة إلى جنب قباء، فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا، فيهم أبو سلمة بن عبد الأسد وعمر رضي الله عنهم. قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن دمعض عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤم الرجل في سلطانه
ولا يؤم الرجل يبقى ولا يؤم بقى
ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
نعم كأنه رتب رحمه الله تعالى لما بين صلاة الجماعة والسعي إلى الجماعة وكذا، بين هنا الإمامة أحكام الإمامة، فمن الذي يتقدم الإمامة؟ الذي يتقدم الإمامة هو الأقل. في الحديث الماضي فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآن، في الحديث الثاني يوم القوم أقرأوا من كتاب الله، فدل هذا على أن الأقرأ يتقدم. أيضا في باب الإمامة أن الرجل إذا كان له سلطان، والسلطان هذا إما سلطان الأعظم أو النائب أو إمام المسجد فهذا سلطانه، كل ما يكون الإنسان له ولاية عليه فإنه لا يتقدم أحد، إنما هو أولى بالتقدم، أولى بالتقدم. فلو جاء عالم إلى المسجد ليحاضر فيه وإمام المسجد لا يحفظ إلا جزءا واحدا وهو الإمام الراتب، فالعالم لا يتقدم هذا الإمام الراتب إلا إذا أذن له الإمام. ليه؟ لأن هذا سلطان. وكذلك لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه لأنها معدة له إلا أن يأذن في ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا عمرو بن سلمة ابن سلمة أبو يزيد الجرمي قال كنا بحضرة ماء ممر الناس فكنا نسألهم ما هذا الأمر، فذكر بعض الحديث قال فانطلق قال انطلق أبي بإسلام أهل حوانا
هكذا حوائنا عندنا حوائنا
قال فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم قال ثم أقبل فلما دنا منه تلقيناه فلما رأيناه قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ثم قال إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا وأن تصلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظر أهل حوانا فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا للذي كنت أحفظ من الركبان. قال فقدموني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين.
فدل هذا على صحة إمامة المميز وأنه لا يلزم في الإمامة البلوغ، وإذا صحت إمامته صحت مصافته، فأن يكون مع رجل كبير صفا. نعم، كما جاء في الصحيحين فصففت أنا واليتيم والعجوز من ورائنا، فصحت مصافة الصبي. نعم.
قال حدثنا
اليتيم اسم للصبي ما لم يبلغ. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 2 مرات ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء.
طيب هذا الحديث نستفيد منه إيه؟ لماذا ذكر ابن جرود هنا؟ ما الذي نستفيده؟
إمامة الأعمى.
نعم.
قال حدثنا
طيب ما وجه إمامة الأعمى؟ أيوة ابن أم مكتوم، لكن ما وجه الإمامة؟ يقول استخلف ليس في الصلاة، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة 2 ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء. إيه وجه الإمامة؟ أن نعم أن الإمام هنا على البلد أو الأمير على البلد يقوم بالصلاة. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول وقع بين حيين من الأنصار كلام في شيء كان بينهم في الجاهلية حتى نزغ الشيطان بينهم، وقال مرة حتى تناول بعضهم بعضا فأغبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فاحتبثا، فأذن بلال فلما أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجئ فأقام بلال، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يؤم الناس، فتخلل الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فصفح الناس هكذا بأيديهم، فلما سمع التصفيح التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امكس، وقال مرة فرفع رأسه إلى السماء ونكس أبو بكر القهقرى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال ما منعك يا أبا بكر أن تثبت؟ قال ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيضا في الإمامة لبيان أحكام، منها أن الإمام الراتب إن تأخر تأخرا يشق على الجماعة تقدم غيره، فليس هناك إمام أجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تأخر النبي تقدم أبو بكر. أيضا من أحكامه أن الرجل له أن يتخلل بين الصفوف للحاجة، بين صفوف الجماعة، ولا يعد هذا مرورا بين يدي المصلي، لأن المراد بالسترة في الجماعة سترة الإمام، وسترة الإمام سترة للمأموم. وفيه أيضا عدم بالنسبة لأحكام الإمامة أن الإمام إذا نباه شيء من في صلاته أو حصل شيء يحتاج إلى تنبيه الإمام فإنه يصف يسبح للإمام، ولقد كانوا يصفحون لأنهم علم ما كان النبي قد علمه سنة التسبيح، ثم قال بعد ذلك إنما التسبيح للإيه؟ للرجال والتصفيق للنساء. فإذا ناب الإمام شيء في صلاته فإن الرجال يسبحون له. طب إذا سبح المأموم للإمام ولم يلتفت الإمام يعني مثلا سبحوا له في القيام إلى الخامسة أو سبحوا له في مثلا ترك شيء ولم يتنبه الإمام لذلك وأتم صلاته، فماذا يصنع المأمومون؟ إن قام إلى خامسة فإن المأموم لا يتابعه وينتظر حتى إذا جلس الإمام وسلم فإنه يسلم معه، وصلاة الإمام صحيحة إن ظن صدق نفسه وصحة نفسه مثلا، أو قد يكون الإمام نفسه إيه؟ قد بطلت عنده ركعة فقام يأتي بركعة، قام يأتي بركعة والمأموم لا يعلم، فالمأموم صنع ما عليه وهو التسبيح. أما دعوة أن المأموم ينبه بكلام مثلا يقول له مثلا زدت ركعة أو شيء، فهذا كلام أسمعه من العوام أو من طلبة العلم الصغار، ولكن لا أعلم مصدره عند العلماء، فإن من تكلم عمدا في صلاته فصلاته بصيرة. لكن لو كان مثلا تسبيح مثلا أو شيء من الذكر هو محل في محل الصلاة محل الهيئة ولكن يرفع صوتا باب التذكير، فهذا لا إشكال فيه لو حصل. أما أن يتكلم كلاما ويقول زدت ركعة أو هذه خامسة أو كذا، فهذا لا أعرفه في النصوص ولا في كلام أهل العلم، لأنه كلام في خارج جنس الصلاة، والإمام معذور حتى لو ظن صدق نفسه وصلته صحيحة، والمأموم لا يتابعه لأنه يعلم أن الإمام قد زاد في صلاة زيادة متيقنة. وفيه أيضا التسبيح والذكر للشيء العارض، فإن أبا بكر رضي الله عنه قد حمد الله عز وجل، قد حمد الله سبحانه وتعالى، ففيه أن الذكر مسبب في الصلاة أنه لا بأس به. وفيه أيضا جواز أن يتقدم الإمام الراتب على الإمام الذي نبى عنه في أثناء الصلاة، ولو تقدمه ولو تأخر عن هذا الإمام الركعة وكذا، ثم بعد ذلك يقوم فيتم ما له لو كان قد تأخر ركعة والناس ينتظرونه ثم يسلم بالناس، ففيه جواز ذلك فيه، لكن الأولى أن ألا يفعل هذا الإمام الراتب. ومما يدل على الأولى أن النبي أشار إلى بكر أن أنكث مكانك، يعني ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إليه أن أنكث مكانك، وإنما تأخر أبو بكر لهذه العلة التي أوضحها، وهو قول ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. ففيه أن الأفضل والأولى ألا يتقدم الإمام الراتب على الإمام طلب أنه دخل إليه الصلاة. ويدل على ذلك أيضا الحديث الصحيح في تقدم عبد الرحمن بن عوف، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتقدم بخلاف هذه الصلاة. نعم. وفي فوائد، لكن هذا الذي يتعلق بالجماعة. وفيه مشروعية أيضا الإشارة إلى الإنسان في الصلاة إذا كان يحتاج إلى شيء، لو أشار من خارج الصلاة إلى من في الصلاة أو أشار من في الصلاة إلى من هو خارج الصلاة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك عند الحاجة، لا بأس بذلك. نعم. وكذلك كراهية الالتفات في الصلاة إلا لحاجة، فأبو بكر كان لا يلتفت في صلاته، نعم، لكن هنا لما كثر التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه. نعم نعم. الأولى لو كان الخطيب الذي تقدم عند غياب الخطيب الراتب، لو كان الخطيب الذي على هذا خطيب كفء أن يتم خطبته، هذا الأفضل. لكن لو صعد المنبر وخطب هو مكان هذا لا بأس، لا بأس. الإيه؟ لا، ليس هناك وقت محدد، المشقة على الناس، أو يعلم الآن بتليفونات، يعني يتصل الإمام الراتب ويقول إيه أقم الصلاة وصلوا ما فيش إشكال، أو على حسب يعني اعتياد الناس، مثلا في المغرب 5 دقائق 10 دقائق هيغيب إلى ربع ساعة وثلث ساعة يقيمون الصلاة، لأن لو كان الإمام حاضرا لا أتى. ليس له أن يجذبه من قميص. طب لو أنه عصاه ومضى يعمل فيه بقى يضربه ولا إيه؟ نعم لكن لو شيء خفيف إنه بحيث يشير إليه بهذا لا إشكال، لأنه كما قلت لك الإمام ممكن يقوم إلى خامسة وهي رابعة بالنسبة له، هي خامسة بالنسبة لك ورابعة بالنسبة له. نعم. أو مثلا السجود للتلاوة ممكن الإمام يقرأ في الصلاة السرية صورة فيها سجدة فيسجد، فالمأموم يسبح له لأنه سجد ولم يركع، فيظن المأموم أنه إيه؟ سهى فيسبح له. نعم. ولكن الإمام يمضي، ولكن يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك إلا اللهم إلا إذا كان يرفع صوته في بعض الآيات حتى يعلم الناس أنه يقرأ، مثلا في سورة الانشقاق، في سورة مثلا النجم. نعم. المسبوق نعم ما في إشكال إن شاء الله، ما في إشكال. ابن عباس اتم بالنبي وهو يصلي وحده، فالمسبوق صار وحده، فإذا اتم واحد بما برجل يصلي وحده لا إشكال. ابن عباس اتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده، وحذيفة. نعم. وإن كان يتم إيه؟ هو مسبوق خاص، مش انفصل عن الإمام، انفصل عن الإمام مش انفصل، خاص صار وحده الآن. نعم. والله اللي رجحه كثير من العلماء أنه لو دخل الصلاة جالسا صلوا وراءه جلوسا، وإذا دخل الصلاة قائما ثم طرأ له الجلوس صلوا وراءه قياما. نعم. لا يبدأ كعادته.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال أخبرني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما والناس وراءه، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع يرجع القهقرى ويسجد على الأرض ثم يرجع فيرتقي عليه كلما سجد نزل، فلما فرغ قال أيها الناس إني إنما صليت لكم هكذا كما تروني فتأتمون بي.
فدل هذا على مشروعية الصلاة من أجل تعليم الصلاة، وأن ذلك لا يبطلها، ولذا جاء في الصحيحين أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فلو كان الهدف التعليم هذا الهدف والنية لا يبطل الصلاة، فهو يصلي بقصد التقرب إلى الله وتعليم الناس، هذا القصد لا يبطل الصلاة، فإن النبي قد صلى بالصحابة على هذا النحو. فيه أيضا مشروعية ارتفاع الإمام عن المأموم، فيه مشروعية ارتفاع الإمام عن المأموم، والأولى أن يكون في مساواته، لكن لو ارتفع الحاجة لا إشكال في ذلك، فإن النبي كان يصلي على المنبر. وفيه أيضا مشروعية الحركة إذا كان كمصلحة الصلاة، فإن النبي كان يرجع وينزل ويصعد. نعم.
باب صلاة الإمام على دكان. قال حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا عيسى عن الأعمش
دكان
عن
يعني مكان مرتفع. نعم.
دكان
مكان مرتفع يعني.
عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى حذيفة رضي الله عنه على دكان بالمدينة وخلفه أبو مسعود رضي الله عنه، فأخذ بثوبه فاجتذبه، فلما صلى قال له أبو مسعود أما علمت أن هذا يكره؟ قال بلى، ألا تراني قد ذكرته؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا
هذا على أن الأولى أن يكون في مساواة، لكن لو دعت حاجة كتعليم أو المكان يفرض نفسه فلا بأس. نعم. نعم يعني الأمر واسع، إذا كان في حاجة فلا إشكال.
قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت أم سليم من ورائنا.
فدل هذا على أن اليتيم على أن الصغيرة صح مصافته، ويدل أيضا على أن موقف الرجلين من الإمام موقف الصف، ويدل أيضا على أن المرأة إذا صلت مع الرجال ولو كانت وحدها فإنها تقف منهم موقف الصف حتى ولو كانت من المحارم، لو أن رجلا صلى بأخته فإنها تقف منه موقف الصف، أو بزوجته فإنها تقف منه موقف الصف. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة.
صحة الصلاة المنفرد إذا كان امرأة خلف الصف، صحة الصلاة المنفرد، ولا يتأتى فيه ما يتأتى في صلاة الرجل منفردا خلف الصف. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال حدثنا
فيه عناية الإمام بتسوية الصفوف وأنه يهتم بها إلى درجة أنه يمسح كان النبي يمسح مناكبنا في الصلاة حتى لا يتقدم أحد ولا تأخر. ولهذا جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أنه لما هم بالتكبير رأى رجلا قد بدأ بصدر وتقدم فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. ففيه وجوب التسوية على هذا النحو ألا تقدم أحد ولا يتأخر. وفيه أيضا مشروعية تذكير الإمام بما يحتاج إليه المأموم في الصلاة، قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والأولى أن يتقيد الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو احتاج الإمام أن يضيف شيئا للحاجة محمول مثلا رن فقال أيها الإخوة من كان معه محمول فليغلقه وكذا، مثلا بعض الناس مثلا صنع مخالفة مثلا فيقول للناس لا تفعلوا كذا، يذكر الناس بما يحتاجون إليه، والأمر في ذلك واسع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدورنا وعواتقنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم، وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو قال الصفوف الأول.
فدل هذا على أن المخالفة ولو في الهيئة في الصلاة تؤدي إلى نفرة القلوب واختلافها. فكيف إذا كان الاختلاف في العقائد يا أخوان، وكيف إذا كان الاختلاف في المناهج؟ هذا في صفوف الصلاة يتقدم رجل وتأخر رجل، هذا أدعى إلى أن تقع النفرة في الأمة وأن يقع الاختلاف في الأمة، فما بالكم بما يقع من اختلاف في المناهج؟ ولهذا قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. نعم.
قال حدثنا
وهذا من أدلة الرد على الحزبيين، هذا من أدلة الرد على الحزبيين، فالاختلاف منبوت حتى ولو كان أن يتقدم رجل بصدره في الصلاة، فكيف أنت تحدث فتنا في الأمة تأتي بعقيدة على خلاف عقيدة السنة والجماعة في القدر أو في الصحابة أو في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في الخروج على السلاطين، فتبا لهؤلاء الذين يحدثون هذه الفرقة حتى تنازعت الأمة وتطاحنت فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا. وأسوأ الأقوال في هذا أن يقول القائل بأن هذه الأحزاب إذا كانت أحزابا دينية ففيها المنع، أما إذا كانت أحزاب سياسية أو كذا فلا منع فيها، لأن هؤلاء يقتدي بهم الناس، فصارت الحزبية مصوغة وجائزة على قول هؤلاء. وهذا كما قلنا في مخنثة الفرق، وهم الذين يزعمون السلفية، هؤلاء مخنثة الفرق والأحزاب، فما أضر الأمة مثل ما أضر الأمة هؤلاء، أمثال برهان وحزبه أمثال حسان وحزبه أمثال عبد المقصود وحزبه وهؤلاء، لأنه لأول مرة يتكلمون باللسان السلفي في هذا. الإخوان عاجزون أن يستدلوا بشيء من هذا طيلة حياتهم 70 سنة، وما قال لك الإخوان جاء عند البخاري ولا جاء عند مسلم ولا قال ابن تيمية ولا قال الألباني، 70 سنة فشلة لا يقدمون شيئا من ذلك. فلما ركب هذا الأمر مخنثة الجماعات والفرق صاروا ينطقون بلسان شيخ الإسلام والإمام أحمد والبخاري ومسلم والأئمة من صنيعهم براء، فكانت فتنتهم أشد الفتن لأن فيها التلبيس والتدليس، ولهذا إجرام حزب النور بالذات، إجرام حزب النور على الدعوة السلفية في هذا الباب أكثر من إجرام الإخوان. الإخوان ما عندهم استدلالات يفتن بها الشباب الملتحم قصر الثياب، لكن برهامي وجماعته صار عندهم التلبيسات والتدليسات وتكلموا بمنطق العلماء، وحتى أغروا بكثير من الشباب ويعني نزل معهم وشاركوا معاونهم ونصرهم وأزرهم بدعوة أنه بذلك يكون إن شاء الله سيطبق الشريعة ويمكن الدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية سوف تهضم والدعوة السلفية سوف تحارب. حتى قال أحدهم وهو محمد إسماعيل هذا الحزب إنما هو كلب الدعوة، كلب الدعوة زي كلب الصيد كده وكلب الحراسة، فيريدون كلب حراسة يعني، فهذا كلب للدعوة. أي دعوة أصلا تريدون حراستها؟ دعوة برهامي ولا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم محروسة، لا تزال طائفة من المهدي ظاهرين على الحق، ولا يحرس الدعوة المخالفات الشرعية والبعد عن الدعوة وأصولها، إنما يحرس الدعوة الحفاظ على الثوابت وعلى أصول هذا المنهج. نعم. أما هم فقد لطخوا جبين تلك الدعوة و يعني فتنوا الشباب بها، عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء برهامي واسماعيل ومحمد اسماعيل وسعيد عبد العظيم وهؤلاء كم أضروا سبحان الله المنهج السلفي. نعم. أما الإخوان ده طريقه معروف منذ قدم، والإخوان جاب لك مذكرة كلام الألباني وكلام السعدي وكلام ابن تيمية وكلام، ما أتى بهذا أصلا ولا شرح كتاب الإمارة صحيح مسلم ولا خلافه ولا بسه على الناس، إنما بئس هذا اللسان، اللسان الذي يزعم السلفية وهو منها براء. نعم. بل هؤلاء إن شئت فقول هم خوارج العصر، من خوارج العصر هؤلاء، من خوارج العصر الذي يدعو إلى الخروج على السلاطين وكذا، هذا من خوارج العصر. برهامي يرى في كتاب العمل السياسي، يرى فيه أن المصلحة في لو اقتضت المصلحة الخروج على الحاكم فهذا لا إشكال فيه، وكنا نظن أن معتقده هذا أن هذا في الحاكم غير الشرعي في زعم الذي لا يطبق الشريعة، لكن في كتاب العمل السياسي جعل المسألة حتى في الحاكم الشرعي، وجعل مسألة الخروج هذه مسألة خضعة للمصالح والمفاسد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال في الصلاة مقدمها وشرها مؤخرها، لعله قال وشر صفوف النساء في الصلاة مقدمها وخيرها مؤخرها. الشك من أبي محمد.
طب الزيادة من عند مين؟ من عندك ولا من الرواية؟ وشر صفوف النساء في الصلاة مقدمها، في حاجة ثانية عندك؟ وخيرها زيادة بس مش عندي، يعني فقط زيادة من عبد الغني. نعم. الشر هنا معناه نقصان الأجر، وإلا فالإنسان إذا حضر الجماعة فكان في الصف الأول أو كان في الصف الأخير فإنه ينال الأجر، لكن هناك تفاضل بين الصف الأول وبين الصف الأخير، فالشر هنا باعتبار فوات الأجر أو تفاوت الأجر بين الصف الأخير والصف الأول، وليس الشر الذي يستلزم إيه؟ الإثم. نعم. ففيه أن النساء يكون خلف الرجال، وأن الرجال يحرصون على الصف الأول، وأن النساء يحرصن على الصف الأخير، هذا إذا كان الرجال يجتمعون مع النساء في المسجد. أما إذا كان هناك ساتر أو كان لهم المسجد الخاص فإن المرأة كالرجل مدعوة إلى أن تتقدم في الصف الأول. نعم.
باب الرجل يصلي خلف القوم وحده. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن أشعث عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف القوم وحده فأمره فأعاد الصلاة.
نعم ابن الجارود ولو لم يبوب على كل حديث بباب وكل حديث صالح عنده للتبويب إلا أنه يضع ويرتب الأحكام. فبهذين الحديثين بين حكم صلاة المنفرد خلف الصف. في الحديث الأول دل على صحة صلاته، زادك الله حرصا ولا تعد، وما قال له أعد. والحديث الثاني أمره بالإعادة، فكيف نجمع بينهما؟ قال العلماء في الحديث الأول أنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف، فدل هذا على أن المأموم لو صلى خلف الصف للحاجة إذا لم يجد مكانا أو ركع دون الصف ثم دخل في الصف أن هذا لا بأس به وتصح صلاته، بيد أن النبي قال لا تعد. لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل فلا يشرع بعد اليوم، أو لا تعد إلى جلبة وعلو نفس كما جاء في بعض الروايات. أما الحديث الثاني ففيه أن الإنسان لو صلى خلف الصف مع وليس له حاجة أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة. نعم.
باب السكوت بين التكبير والقراءة. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا محمد يعني ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرني ما تقول. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا في دعاء الاستفتاح، مشروع دعاء الاستفتاح، ويكون محله بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة. نعم.
باب القراءة وراء الإمام. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا أجل والله يا رسول الله هذا، قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال حدثنا بحر بن نصر قال عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن مالك
بن أنس هذا على أن المأموم يقرأ في فتحة الكتاب ولو قرأ الإمام، فإن النبي قد استثنى أم القرآن فقال لا تفعلوا إلا بأم القرآن. نعم.
قال حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ففي مشروعية التأمين للإمام والمأموم. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري
إذا أمن الإمام أي شرع في التأمين وليس إذا فرغ. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك.
هذا حكم من أدرك ركعة من الصلاة، أما في الوقت فمن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدركها أداء، وأما في الجماعة فإذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي فضل الجماعة. لكن إذا أدرك أقل من ركعة هل بذلك يحوز فضل الجماعة أم لا؟ من أهل العلم من قال إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يدرك أجر الجماعة، ومنهم من قال بل يكون مدركا لأجر الجماعة وهو الصحيح، وهذا هو الصحيح لأن النبي قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأنه جاء أيضا عند أبي داود أظن عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أتى المسجد فوجدهم قد صلوا فصلى وحده أنه يكتب له الأجر. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال
لكن لا شك أن الأجر يتفاوت بين من أدرك الصلاة من أولها وبين من أدرك في آخرها. نعم. 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 والله إذا جاء والإمام في آخر صلاته هل الأفضل أن ينتظر أحدا إذا كان طبعا يعلم أن أحد سيأتي أو أنه يدخل؟ اللي عليه مشايخنا أنه ينتظر، لكن الذي يترجح عندي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصل، أي والإمام يصلي، فما أدركتم فصل وما فاتكم فأتموا. فيأتي مع الإمام إذا أدرك الإمام في أي شيء في أي جزء من صلاته فإنه يصلي، لكن عند من يقول بأنه لا أجر لا يكون مدرك لأجر الجماعة يكون عنده الانتظار إيه؟ هو ليتعين. نعم. لو قال إيه؟ لو قال إيه؟ لا، لو أدرك المسافر الإمام المقيم في أي جزء من صلاته فإنه يصلي صلاة تامة، ولو أدركه في أي جزء من صلاته. أيوة عبد الرحمن. من؟ ما فهمت يعني ايه فرق بين صحاب الجماعة وادراك الجماعة؟ هذا كلام ضعيف يا عبد الرحمن. اذا نقول ادرك الجماعة، ادرك فضل الجماعة وما ادرك الجماعة، هذا كلام ضعيف. أولا لأنه إذا أعطي ثواب الجماعة فهذا لحرصه، إذا كان يدرك هذا الثواب خارج الصلاة فكيف بما لو أدركه وهو في الصلاة؟ دي واحدة. الأمر الثاني، الذي أدركه أدرك إماما يأتم به الناس ولا لا؟ فكيف يعني تقول ما أدرك الجماعة وهو قد صلى مع الإمام وسلم بتسليمه؟ قول النبي ليس فقط يعرض ذلك إلى قول النبي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا بالنسبة لوقت الصلاة، أي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي أدرك وقتها. ولهذا يدل عليه الرواية الأخرى: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. فهذا في الوقت، أما الفضل فبابه واسع. فإذا أدرك الإمام في أي جزء من صلاته فإنه يكون مدرك الجماعة، لأن النبي قال فما أدركته ولا حدد. لكن قد يعترض على كلامي هذا بالظهر الجمعة، أنه إذا أدرك ركعة عنده فلا ركعة، وأما إذا ما أدرك ركعة صلاها ظهرا، صلاها ظهرا. نقول نعم، ما في إشكال، لا يعارض هذا. ليه؟ لأن صلاة الجمعة هنا محددة الصفة، صلاة الجمعة لا تمتد إلى العصر إلا إذا كان يؤخرها الإمام، لكن إذا فاتت المأموم فإنه إيه؟ فإنه يصلي ظهرا، تفوت المأمومة بالركعة الثانية. أما فضل الجماعة، ولهذا لو صلى الظهر وأدرك الإمام هنا وصلاها ظهرا نال أجر الجماعة، لكن كصلاة جمعة فقد فات وقتها بفوات الركوع الثاني. نعم. ابن باز يقول ينتظر. ايه قال ايه؟ فما أدركتم فصلوا. المهم يعني ما طب هذه مسألة غير عادية، هذه مسألة يعني أن المأموم لو جاء والإمام في الصلاة فيدخل مع الإمام على هيئته، لا 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 ما يعني يعني يتابعه، ما لا علاقة بشر الجماعة. لكن فتوى ابن باز، عندك فتوى ابن باز، هذاك فتوى ابن باز في مسألة الإدراك فضل الجماعة، يرى ابن باز أنه لو أدركه في التشهد الأخير إن كان ينتظر واحدا الأفضل أن ينتظر، وإلا دخل معه ولا يكون مدركا للجماعة. وده ترجيح شيخ الإسلام أصلا، هو ترجيح شيخ الإسلام. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت، فإني قد بدنت. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال أخبرنا الشعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم.
يعني ماذا يريد النبي أن يقول بهذا؟ يعني لا تسبقوني، فإن قد أتأخر في الركوع والسجود نظرا لأن النبي قد بدنا، فيقول لا تسارعوا فتركعوا قبل أو تسجدوا قبل، وأنتم إن شاء الله لا يفوتكم شيء، لأنني إذا رفعت أيضا أرفع مثلا بثقل، فحينئذ الذي فاتكم في أول الركوع تدركون في آخر الركوع، والذي فاتكم في أول السجود تدركون في آخر السجود. يعني إن كان قدر السجود مثلا 10 تسبيحات فإنكم ستدركونها. نعم.
قال رسول الله
أن الإمام لا يساوي المأموم، لا يساوي الإمام ولا يسبق الإمام، لا يسبق ولا يساوي ولا تأخر، لكن يتابع. فعندنا المقامات 4، أن يسبق هذا ممنوع، أن يساوي هذا ممنوع، أن يتأخر هذا ممنوع، أن يتابع هذا مشروع. ما الفرق بين المتابعة والتأخر؟ المتابعة فإذا ركع فاركعه، إذا قال سمع الله من حدث فقول ربنا ولك الحمد مباشرة. التأخر أن تتأخر بعد رفعه وبعد سجوده فترة طويلة، قد يفوتك ركن أو يقارب أن يفوتك ركن. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟
فدل هذا على الوعيد وتحريم هذا، تحريم أن يرفع إنسان رأسه قبل الإمام. نعم.
باب تخفيف الصلاة بالناس. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعدة منه يومئذ، فقال أيها الناس إن منكم لمنفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
فدل هذا على أن الإمام يخفف تخفيف غير المخل، يرفق بالناس في الصلاة ويراعي حال الناس ويقتدي بأضعفهم، ولا يطيل بما يتحمله هو ولا يتحمله غيره. وليس الأمر أيضا راجعا إلى القوة، قد يكون قوة لكن هناك مشاغل، رجل عنده مشوار، رجل عنده كذا، فيعتدل الإنسان في صلاته، فلا يطيل الإطالة التي تشق، ولا يخفف التخفيف الذي يضيع شيئا من أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها، لكن يتوسط. وفيه الغضب عند الموعظة والتعليم، ولا نبوب على هذا باب الغضب في الموعظة والتعليم، لأن العالم قد يغضب فيشدد على الطالب، ولا يقال هذا ينافي الرفق الشيخ، فالشيخ الذي يرفق بالناس هذا هو الأصل، لكن قد يشدد الشيخ على الطالب ويشتد عليه إذا وقعت منه مخالفة، وهذا من التربية، وهذا من التربية. جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال يا رسول الله أين أبي؟ النبي يقول أبوك في كذا، من أبي؟ من كذا؟ حتى غضب النبي من ذلك، فجثى عمر رضي الله عنه على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر الله، أو قال رضينا بالله ربنا والإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقد يغضب العالم يغضب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم لمنفرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ؟ وهل إذا رب العالم الطالب هل يلزم يكون بينه وبينه؟ يلزم إذا كان الأمر خاصا، يعني لو إن طالب يحتاج إلى تقويم والأمر الذي وصل الشيخ أمر خاص فإنه يربيه التربية الخاصة، ما ينبغي أن يحرجه أمام الناس. لكن يقول ما باله أقوام، لو أراد أن يعمم حتى لا يقع أحد في هذا فيقول ما باله أقوام ويعتبرها ظاهرة يعالجها أمام الطلبة. أما إذا كان هناك أمر في الحلقة ترى واستدعى التنبيه على ذلك فإنه ينبه، ولو كان في ذلك الشد على الطالب، يعني كان في ذلك الشد على الطالب، ولا ينبغي للطالب يغضب، فلا ينبغي للطالب أن يختار شيخا إن رفق به سمع له وطاع والتزم، وإذا شدد عليه أو شد عليه فإنه يتركه كالإمام، إذا أعطاه قال لك السمع والطاعة رضي، وإذا منعه سخط. فهذه أحوال يقوم بها الشيخ في التربية، وليس هذا مما يخالف الرفق، بل الرفق يفعل الشيخ بالطالب، قد يشدد. وهناك فرق بين طالب مثلا جديد ما يعرف شيئا هذا يرفق به، وبين طالب قديم عرف الطريقة وعرف طريقة الدرس وعرف اختيار الشيخ من في التربية وكذا، ثم يفعل المخالفة، فهذا يحتاج إلى أن يشدد الشيخ عليه، لأنه مثلك ما ينبغي أن يفعل هذا، مثلك ما ينبغي أن يفعل هذا. وثانيا أن الطلبة قد تغتر بالطالب القديم، يقولون لو لم ينبه على هذا طالما أن هذا الطالب فعل بين يدي الشيخ كذا فإن الشيخ يحب هذا، وقد يكون الشيخ يكره هذا. فإذا هذه أحوال تختلف ومقامات تختلف على حسب رؤية الشيخ للطالب، ولهذا لا ينبغي للطالب أن يتغير قلبه على شيخه إذا اشتد عليه في الدرس. ليه؟ لأن هذا إنما يخرج مخرج ماذا؟ إنما يخرج مخرج التربية، كما يشتد الوالد على ولده. فلا نريد أن نقول إن الحدود هذه تتنافى مع رفق الإسلام، تتنافى مع رفق الإسلام، أو نقول بقى نبي الرحمة ونبي السيف كما يقال نبي السنة، لا، نعوذ بالله من هذا. فالنبي نفسه الذي كان رفيقا رحيما هو النبي نفسه الذي قال أفتان أنت يا معاذ، والأمة نقلت هذا إلى الآن في الكتب، ولا يقال لعل هذا يكون مدخل في طعن الصحابة فنحذف هذا من الكتب، لازلنا نقرأ إلى الآن أفتان أنت يا معاذ، أيها الناس إن منكم منفرين من أما منكم فليخفف وكذا. وكان النبي يشتد كثيرا في بعض الأحوال، أما قال النبي يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، وشدد على أسامة حتى قال أسامة ليتني لم أكن أسلمت من قبل أو كما قال. وكذلك أيضا قال اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد. فيا إخواني انتبهوا لهذه المسألة، الدروس ما يبدأ بمجالس عرفية، يعني خد الأخ في جنبه أنت عم ننزل اللي بيقول بقى طب بدل ما كان يرد على الشيخ كان ياخده في جنب الأول وينصحه ويعمله ويسويه، لا، دي مقامات يا إخواني، مقامات تربوية، دي مقامات تربوية. ولا شك أن أحرص الناس على الطالب ليس أبوه، لأن الطالب ما يعرف، الأب ما يعرف عن الطالب شيئا، أحرص الناس على الطالب الشيخ، ويتمنى الشيخ أن لو انتفع الطالب انتفاعا عظيما. فلا ينبغي الشيطان يوسوس ده ممكن تكبر كمان، يعني ويفكر ان الشيخ كمان بيحقد عليه ولا حاجه، يعني ده ممكن تكبر في راسه كمان لما شافني بقى بقيت كويس شويه، يعني عايز بقى ايه. لا يا اخواني انتبهوا، ليه؟ لانك حسنه شئت ما بيت، حتى لو صرت اعلى من الشيخ 10 مرات يوما ما فانما انت بضرب ضرار الشيخ، فعملك ان شاء الله يرجى ان يكون في ميزان الشيخ. فهل يكره الشيخ ان كان عاقلا فضلا عن ان يكون عالما أن تأتي حسنة كبيرة في سجل حسناته؟ هذا لا يكون. يحقد على ماذا؟ يحقد على ماذا وأنت يترجم لك به؟ هيحقد على ماذا؟ إنما يحقد عليك مثلا، يعني لو جاز، يعني إذا سحبت منه شيئا، لكن حينما تنتقل في الدنيا كلها، أنت ابن باز اليوم، ابن باز ما زال يقال شيخ تلميذ ابن إبراهيم، يعني من فضائل ابن إبراهيم ابن باز، ومما يترجم لابن باز به هو ابن إبراهيم السعدي مع العثيمين. فقد يأتي الشيطان يعني يضع في ذهن الطالب هذا، وانتم عارفين ان الشيطان حريص على هذا اصلا حتى يفرق بين الطالب وبين شيخه، وقد يزهد الطالب في درس العلم، وإنما أنت أثير الفائدة. ولو افترضنا أن الشيخ فض، فضاضة الشيخ دعها، لكن الذي يجلسك أمام الشيخ شيء واحد بس، أنت تنتفع به أو لا؟ لو انتفعت وضرب، هل لزدت في الضرب وزدت في التحديث؟ هل لزدت في الضرب وزدت في التحديث؟ أنا لا أبالي أضرب ولا ما أضرب. وابن عباس يتوسد بيوت الصحابة ولا يبالي. أنت أثير الفائدة، فالفائدة ضالة طالب العلم. وجدت في شيخك شدة، أما قال الشيخ إسلام، الشيخ إسلام وكان فيه شدة أحيانا، لكن الشدة دي لا تمنع إنسان يستفيد. أنا قتيل الفائدة، شيخ فض غلط. ده لو افترضنا يعني عنده شدة، عنده لأنه قد يوجد فعلا في بعض الطباع كده، يوجد يعني في بعض الطباع كان ممكن يكون مع كون الشيخ شيخا وكذا، لكن في بعض الطباع قد يكون فيها نوع يعني، فتحملها من أجل الفائدة، ولا تفرح بشيخ يديم الثناء عليك أو مثلا إظهارك أو كذا، فإن هذا يتنافى مع الإخلاص. الإنسان أسير الفائدة، فليراعى هذا الأمر يا أخواني، لا يراعى ما يقال مثلا هذا أحرج الطالب أو كذا أو كذا، أبدا، هذا رب الطالب. وإلا تكون أنت ملوما في تربيتك لولدك، تكون ملومك، ولا يقال أننا أربي ولدي فيما بين وبين دائما، لا، في هناك من التربية ما يكون أمام الناس، أمام الناس لولدي، أمام الناس، لأن هذا لا يصلح تأخيره، ولأنك تقصد هذا البعد حتى لا يتكرر من الولد، ولأنك قد تدفع عن نفسك أصلا شبهة. أنا ما أرد على ابن الآن لما يجي مثلا واحد ابني يعمل خطأ قدام الإخوة، كل إخوة عرفوه، أو ما يجي بيني وبينه يوم الإخوة تقول إيه الشيخ، شوف لما حصل الخطأ من ابنه سكت، لكن لما يعرف يا عبد الرحمن يا عبد الملك لا ينبغي هذا، طلب دول لابد أن تحملهم على رأسك، دول أنفع لك من إخوانك من النسب مثلا. يبقى يربى الطالب أمام الجمع فيحصل تربية للطالب، يتوب أن يكرر هذا. والأمر الثاني أنه يكون تربية أيضا للطلبة في هذا الباب، يعني يحدث تربية للابن ويحدث تربية للطالب بهذا الايه، بهذا الأمر. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، يا صفية يا عم الرسول اعملي فلست مغنى عنك من الله شيئا، يا عباس يا عم الرسول اعمل فلست مغنى عنك من الله شيئا، استأذنت ربي أن أزور قبر أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. دي حاجات لابد تعلمها الأمة لازم. فإذا اشتد الشيخ على الطالب فلا ينبغي للطالب أن يفسر هذا إلا تفسيرا واحدا، شيخي يربين. طب أخطأ الشيخ اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يعني لو افترضنا حتى أن الشيخ شداده ازدادت، لو افترضنا الشدة ازدادت عن الحد، او كان الموضع ليس موضع يستلزم هذا، اشتد الشيخ على الطالب فبان ان الطالب بريء، اصلا بان ان الطالب بريء، ظن الشيخ ان الطالب اتى شيئا او فعل هذا الصوت او كذا فاشتد عليه اشتدادا عظيما فبان غيره، ما يقال الشيخ كان ينبغي وكان ينبغي. فليه؟ لان هذه امور التربية امور واسعة يا اخوانا، والنبي رب بكل شيء، أعطى ومنع، شد واشتد وأثاب ومدح وأثنى في أمام الناس وبعيدا عن الناس. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، من هو أصلا؟ علي، وعلي ليس موجودا، وعلي ليس موجودا. فالتربية لها أحوال. بعدين الطالب لا يحضر أمام الشيخ، طالب يريد أن يجمع كما يقال الثناءات والمقام. في بعض الناس ممكن يحضر مثلا عند شيخ اللي يترجم له بذلك، عاوز ياخذ طلبة مثلا يحضرون له بعد ذلك بثناء الشيخ عليه أو كذا. لا، الطالب إذا جاء حلقة الشيخ إما أن يكون منتفعا مستفيدا فيأتي، أو لا فلا يأتي، وليس له هم إلا هذا، وليس له هم إلا هذا. لكن يأتي يحصل ألقابا أو تزكيات زي ما تشوفوا أنتم، بيحرص الواحد يذهب ويحرص على التزكية، تزكية أهم حاجة أن الشيخ يزكيه، لا، أهم حاجة تنتفع بالشيخ، وأما الذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيؤمنا. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة فجاء معاذ فقرأ بسورة البقرة، فلما رأى ذلك رجل تأخر فصلى ثم خرج. فلما فرغوا قالوا يا فلان نافقت، قال لا ولكني سآتي النبي صلى الله عليه وسلم.
نافقت يعني لأنك تركت الصلاة وخرجت قبل الإمام. نعم.
ولكني سآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا كان يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا، وإنك أخرت الصلاة البارحة. فجاء فقرأ بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت، وإنما نحن أصحابنا واضح وعمال أيدينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت؟ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. قال أبو الزبير عن جابر اقرأ بسورة سبح وهل أتاك والليل إذا يغشى ونحوها.
نعم، لابد تربى أمة، لازم تربى الأمة على هذا. فالنبي ما ربى معاذا على هذا، ربى أمة. الإنسان يا أخواني قد يكون طالب علم ويفسد، لابد يشتاق يحصل الشدة عليه، لأن الطالب ما ينبغي أن يتصرف نفسه، الطالب يتصرف بدعوة. أخ نعم على المنبر صاحب دعوة صاحب، لكن يفتن الناس، يفتن الناس، يقال يشدد عليه، يشدد عليه، بل قد يعزل من الخطابة فترة، بل قد يؤخذ من المحراب، لا تصلي أنت، يصلي غيرك. مصلحة الدعوة تقدم على النظر إلى هذه الأحوال الخاصة. فبعض الناس قد يسيء للدعوة، قد يسيء للدعوة بتصرفاته، هي مش أخطاء منهجية لكن تصرفات تبغض يعني الناس في المنهج، تصرفات. انت فكر انت تنشر المنهج بالبخاري فقط ولا بالصابون والاسماعيلي فقط، ايضا بتعاملاتك وتصرفاتك. فلو كنت كاذبا كيف يقبل الناس منك؟ ولو كنت سارقا كيف يقبل الناس منك؟ ولا تقول قاعدة فرق بين المعصية والبدعة، انا مش مشكلة طالما انا على المنهج فلا ابالي لو وقع من المعاصي. لا، الاخ تصرفاته بالملي محفوظة ومحسوبة عليه. والإنسان في وسط العوام لا يقبل نفس المنهج ولا يمشي المنهج فيهم بطريقة يعني إن شاء الله مؤثرة، إلا إذا كان إنسان قدوة. ولازم يكون أخي ذكي يا أخواني، لبيب. هو إذا سبحان الله العظيم، يعني كل حاجة في بعض الطلبة لازم تنبه، لازم يعمل خطأ عشان تورسه من ودنه تقول له بلاش ديت. افهم يا أخي من كلام شيخك، افهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، افهم الرفق يا أخي. كن شخصية مرنة، شخصية بشوشة، أنزل الناس منازلها. عن منبر راعي وقتا يا أخي، راعي وقتا، أداء راعي طريقة الأداء، الصبر والحلم على المخالف إذا كان يعني عزيز القوم ويمكن أن تأثر بكلمة طيبة، ما في بأس يا أخي. يعني هذه أمور يا أخواني الإنسان ينبغي. ولهذا حبينا نقول المنهج نعم نعم الشيء، لكن صراحة المنهج لما يكون مع شخصية فيها مقومات بينفع الله به نفعا عظيما. لكن المشكلة أنك تجد منهج مع شخص مقتب الجبين وشخص سيء التصرفات، واحد يقول لك على المنهج وبعدين الأخ اللي فلوس عنده شهور حاضر بكر بعد خلاص أنا نزلت أول بريد، بس أنا أرسلت لك حوالة ده أنا ماسك الإيصال دلوقتي وروح هتلاقيها وما أرسلش. أخي منهج إيه ده؟ منهج إيه ده؟ أنا ماسك الحوالة في إيدي أهو، روح بس اصرفها على طول. يروح الأخ اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، فيش فايدة، ما وضعش. منهج جيبة هذا منهج تبغض المنهج إلى الناس. لا، ينبغي الإنسان يكون يعني إنسانا مرنا، إنسانا صاحب معاني وصاحب فقه وفهم، لباقة يا إخواني. إخواني المبتدع بيكسبوا بهذه الطريقة، للأسف العصاة بيربحون عند العوام بهذه الطريقة. الواحد يطلع يعطل شوية ويعمل هو مسكين مش عارف إيه إلى آخره، وبيكسب عواطف الناس وأدب وحلم وبتاع ومش عارف إيه وعمي وسيدي وجدي. أنت خليك صاحب يعني هذه. فلما يجي أخ يسيء بتصرفه إلى دعوة كاملة قد تضرب دعوة في مكان، لا شك أنه يشدد عليه. ولو جاز للشيخ أن يقيم الحد من غير السلطان لأقام الحد أمام الطلب عليه. كيف أنت لا تصرف نفسك، تصرف لدعوة يا رجل اتقي الله فيها، يا رجل اتقي الله.
ثانية اتق الله يا اخوانا، مش محتاج ان شيخك ينبيك على كده او اخوك يدلك، اتق الله حتى لو في جوف الليل، اتق الله وانتصرف في كل تصرف من تصرفاتك. ولهذا النبي وقف وقفة حاسمة، مش مثلا يقول الرجل بس ما كان ينبغي انك انت يعني تخرج من الصلاة وبعدين هذا القرآن. النبي ما قال هذا، النبي لام معاذا، ما لام الرجل. رجل يقول لا نحن اصحابنا واضح وعمال، احنا ما نلزم الناس يا اخواني بما في مقدورنا، بل اقتدي باضعافهم. انا اريد ان اصلي من المغرب الى العشاء، اريد اصلي العشاء ساعة ونصف، لكن اقتدي بمن خلفي، اضعف الناس اقتدي به. انا اجمع في المطر وانا ما يصيبوني مشقة، لكن من اجل من عنده مشقة. يرفق الانسان بالناس، يراعي أحوالهم ويختار الأساليب التي تناسب. هذه مسألة بارك الله فيكم لا تعزل المنهج عن الأخلاق. أخلاق سلفية كمنهج سلفي مباشرة. والإنسان يجلس، إذا جلس في حلقة شيخ يتربى ويكون على استعداد لأن يتربى بأي طريقة وبأي أسلوب. قد يكون من المصلحة أن يترك أخ المكان حتى لو مفترى عليه. 50 واحد انت مفترين عليك، خلاص انت صاحب مشاكل بقى، ما عادش ينفع. انت يا سيدي الناس بتفتري عليك، في 50 واحد افتروا عليك، طب احنا هننتظر لما يبقوا 100 واحد؟ روح الله يكرمك، روح، الناس ظالمينك، شوف لك ارض غير هذه الارض. احنا استفدنا ايه منك انت مظلوم؟ استفدنا ايه؟ استفدنا ايه انك انت مظلوم؟ كل يوم مشكله بمظلوم، كل يوم مشكله بمظلوم. ده من باب التنزل يعني، ان احنا طب استفدنا ايه طيب؟ خلاص خالد بن الوليد لا يقود هذا الجيش، فاشكال عمر يعزل خالد رأى مصلحة، فاشكال عمرو بن العاص يتقدم أبا عبيدة وأبا بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل، ما فيها اشكال. قد يكون الصالح انك تمشي تروح، وينبغي ان تكون قرير العلم بهذا. انما يقولك انا مظلوم، انا مش عارف انا ايه، اصلا انا استحكي لك او كذا الى اخره. لكن لما تتعدد ممكن موضوع موضوعين، لكن لما تعدد انفر الشاهد يعني ان مصلحة الدعوة والناس لن ينقموا عليك منهجا، لانك انت بتسمع المنهج ما شاء الله عليك، لكن سينقمون عليك تصرفا، سينقمون عليك تعاليا، تكبرا، كذبا، خيانة للامانة، صلافة، شدة، سينقمون عليك. هذا الناس ما ينقمون عليك منهجا لانه ما يعرفون المنهج، انت اللي عارف ما شاء الله، تسمع النصوص الخروج على السلطان، لكن الخروج عن الاخلاق ما عندك فيها دليل، خروج عن حد الصدق والامانة ما عندك فيها شيء. فانت رسول بتصرفاتك، انت رسول بتصرفاتك، انزل الناس منازلها، قدر الناس وجمع القلوب، ثم بعد ذلك اذا ابتعد واحد ولم يؤثر في هذا فلم تكن أنت عون للشيطان عليه، هو خلاص هذا ما شاء الله عز وجل ولديه، النبي ما ملك لهؤلاء شيئا. لكن لا يؤتى الحق من قبلك ولا ينصرف الناس عن الحق بسببك. يجي واحد مثلا يقول لك الأخ فلان هذا مبتدع، ليه مبتدع؟ ما يطلع له أي حاجة، أصل الأخ ده مش عارف بيرى نفسه، أصل الأخ لا، ينبغي يكون في رفق ورحمة بالناس. من أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم راح هذه الأشياء. النبي يدخل الصلاة ويريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، ما وقف النبي بعد الصلاة يقول يا نساء لا تحضر امرأة صبيها أو تجلس في بيتها، ما قال النبي هذا، إنما النبي تجوز في الصلاة، تجوز في الصلاة. علم الأمة في معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، ربه أحسن تربية ورب الأمة في شخصه صلى الله عليه وسلم. بينما يرى رجلا باديا بصدره فيقول أيها الناس لا تسوون صفوكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. في الرجل الذي بال في المسجد يرفق به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول دعوه أريق على باله سجلا من ماء. مواقف تطرأ بس تحتاج إلى فقه يا أخواني بارك الله فيكم. فمسألة يعني الرفق والتعامل هذا باب عظيم، باب عظيم. إنما تقول أخ على المنهج ويقول له أصلا محول الحوالة والوصل في إيدي، ما تخاف الله. والاخ يقول له ما فيش، يقول له انت تسيء الظن بيا، الله يشهد انني ارسلتها، الله يشهد. طب انا هاجي لك واخد الوصل بتاعك ده، وريني الوصل بتاعك ده عشان نروح السنترال ده ولا مش عارف ايه، نشوف بقى انت ارسلت ولا ما ارسلت. ماذا ستقول يومها وقتها؟ الله يشهد كمان، يعني تشهد الله كمان، تشهد الله. فما قيمة المنهج إلا لم يعني يعود على الإنسان بحسن التربية؟ ولا المنهج ده بنتجر به يا أخوان؟ منهج ده ثمار من ثمار خشية الله عز وجل. فالإنسان يخشى بالمنهج الصحيح ويخشى بالعبادة المقبولة الصحيحة ويخشى بالخلق الطيب. لهذا لا ينبغي أن نفوت موقف النبي هذا صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن كبار الصحابة، ومع ذلك الأمة تعلم هذا. النبي يقول لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك، ومع ذلك يا معاذ أفتان أنت. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه قاعدا، وأبو بكر يصلي خلفه. قال أبو داود: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر كان المقدم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا
في أول الصلاة فنعم، أما بعد دخول النبي كان النبي والمقدم، أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم.
قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكر عند عائشة رضي الله عنها المحافظة على الصلاة، قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به يهادى بين اثنين تخط قدماه الأرض، فانتهي به إلى أبي بكر وهو يصلي بالناس، فأجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو محمد: وهكذا رواه أبو معاوية عن الأعمش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، وفي حديث أبي إسحاق عن أرقم عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم
فأتم
أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فقال: ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه؟ قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا
نعم
أبو بكر
معناه أنه يشرع ويجوز أداء الصلاة جماعة في المسجد بعد جماعة الإمام، فلا بأس أن يصلي معه. والحديث قال المحقق هنا إسناده صحيح، وهذا لو صح لكان حجة في الباب. أي نعم، قال رجل ينتجر على هذا ويصلي معه، هذا كلام النبي، أنه رأى رجل يصلي في المسجد فقال على رجل يتجر على هذا يعني يتصدق على هذا فيصلي معه، فدل هذا على مشروعية الجماعة الثانية، وهو الصحيح من قولي أهل العلم للعمومات: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الثلاث أفضل من صلاته مع الرجلين، وهكذا. أيضا هذه العمومات دالة على مشروعية صلاة الجماعة الثانية في المسجد ولو كان للمسجد الإمام الراتب. نعم نعم، الأجر يختلف. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم وجعلوها صبحا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
النبي: لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموه فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم وجعلوها صبحة. هذا في الإمام مع الإمام أئمة الجور الذين يخرجون الصلاة عن وقتها يصلون الصلاة لغير وقتها. هل المراد لغير وقتها هو وقت الجماعة الأول
ولا لغير وقتها بإخراج عن وقتها أصلا؟ نعم الأظهر من كلام العلم أنها لإخراجها عن وقتها، لأن النبي قال فإن أدركتموه أدركتم هذا الزمان اللي فيه هؤلاء الأئمة فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. أما في داخل الوقت فلا ينبغي للإنسان أن يتقدم بين يدي الإمام، ينتظر حتى لو صلى في آخر وقته طالما أنه يصلي في الوقت، لكن هنا يجمع بين إدراك الوقت وبين عدم ترك الإمام. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وإذا خرجنا فليخرجنا تفلات.
هذا فيه جواز خروج المرأة لأداء صلاة الجماعة مع الإمام بيد أن بيتها أفضل، جمعا بين الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان أن خير صلاة المرأة ما كان في بيته، هذا في المدينة في مسجد رسول الله الذي الصلاة فيه بألف مع رسول الله، هذا هو خير الأئمة، فخروجها إلى المسجد هذا جائز، لكن صلاتها في بيتها هذه سنة. فإن قال قائل ألا تحرم من المضاعفة 27 درجة؟ فنقول إنها على نفس الأجر إن شاء الله، وإن كانت صلاتها صلاة واحدة ليست 27، لكن عظم أجرها يبلغ مضاعفة العدد الذي نلته أنت، لأنها تخلفت في بيتها وصلت في بيتها متابعة لرسول الله، بل خير من أن تصلي مع الناس بسبب 27 درجة، فيكون عظم حسنتها وعظم صلاتها هنا يعدل صلاة الرجل في المسجد. نعم. لكن قد يتعلق بعض مثلا منافع أخرى، كمثلا أن تصلي مع الإمام التراويح، لأن لو في بيتها قد تنسى قد تكسل فتصلي مع الإمام ليكون ذلك أنشط، هذا لا بأس، أو تحضر درس علم في المسجد تنتفع به ثم تصلي مع الإمام في يوم الدرس، هذه منافع أخرى. نعم. فقد ينقلب المفضول فاضلا إذا كان لمعنى آخر. نعم. حتى المسجد الحرام، ما هو المسجد الحرام هو المسجد النبوي لا فرق، يعني المضاعفة نعم هنا أعلى لكن المعنى واحد. نعم. ولهذا لو أنهن صلينا في بيوتنا بعد العمرة أو في الفنادق لا أرحنا الناس في الحرم الحقيقي، وقل الزحام وقلت الفتنة وحصلنا الأجر، إلا أن تريد طوافا في وقت تأمن على نفسها تنزل على الطواف وتروح وخلاص، وتترك بقى المسجد للجماعة وللرجال بدلا من الفتن العظيمة التي تحصل. نعم. الايه ماله التخفيف؟ ان تخفف فتجمع الناس اولى من ان يتركك الناس. انا ما يكون الجماعه في المسجد هيصلوا هيملأوا المسجد هذا على نصف جزء ويكون معايا واحد صف واحد على جزء، لا اصلي انا بنصف جزء واجمع الناس واعينهم على نصف الجزء، وانا وحدي ان شاء الله في البيت لو أريد أن أصلي بعد هذا ما لم أوتر لا إشكال في هذا إن شاء الله، وأجمع الناس على نصف جزء هذا أفضل، لأن جزء ونصف جزء وكذا نعم السنة الإطالة لكن لم تحدد، فصلاة بنصف جزء أو بخمسة أرباع صلاة إن شاء الله فيها طمأنينة بإذن الله وطيبة ولا إشكال فيها، لكن تجمع الناس على ربع لا هم ربع واحد 11 ركعة بيجب غيرك هم مصليين، فانظر مسجدا يصلي صلاة طويلة، لكن لو كان الناس مثلا تصلي معايا بخمسة أرباع لا إشكال إن شاء الله ما في إشكال، لكن هناك مساجد مثلا تبقى معروفة إيه إن دي مساجد للإطالة واللي يقصدها من أجل الإطالة فهذا لا بأس. نعم. نعم. يعني يقول عندنا مساجد التبلغيين بتسبقوا على بيطلع بدري، خد بالك تسبق أنت على الذي يحقق السنة، يعني حقق أنت السنة. نعم. نعم. يا مش الدرجات دي هاني، يعني مش الدرجات دي. يعني لو صليت بنص جزء كويس ثلاث أرباع ما فيش إشكال، يعني ما فيش إشكال ما فيش إشكال. بالآية بالآية طوال الليل، إنما لا نعلم أن النبي صلى بالآية وركع، إنما النبي صلى بالآية طوال الليل. إن تعذبهم فإنهم عبادك، قم بالآية بس الليل كله. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته وعن ابن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له يا رسول الله أغزو معك فأمرض مرضاكم وأداوي جرحاكم لعل الله يرزقني شهادة، قال قر في بيتك فإن الله سيرزقك شهادة. قال وكانت تسمى الشهيدة، وكان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما ينطق عن الهوى. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في الجمع، فكان يقول اذهبوا بنا إلى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي فأذن لها.
فأذن ولا فأذن؟ عندنا مضبوط فأذن. فأذن فأن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي، يبقى أذن بقى، لأن استأذنت يبقى أذن، أذن له. فدل هذا على أن النساء في البيوت لو صلى بها أحد من عبيدها أو شيء من هذا لا بأس. ومؤذنا هنا هل في مشروع الأذان في البيوت؟ الذي يظهر الله أعلم الإعلام يعني مؤذنا فتصلي، يعني من يؤذن بالصلاة ويجمع على الصلاة، أما في البيوت لا نعلم دليلا على الأذان في البيوت. نعم. طيب بهذا نكون قد فرضنا من الجزء الأول، ولا عندكم انتوا
اللي بعت الزكاة بعد
كتاب الزكاة كده خلاص خلصنا الصلاة
كمل؟
لا يكفي. المهم كما قلنا ولا خلاف كيف
انت
ده اذا لم يكن في واحد. نعم تمام. دي الفتوى اللي هي ورد عنه، ما في فتوى اخرى عنه؟ لا في فتوى اخرى. طب ابحثها كده لان لنا اذكر انه الشيخ قال ينتظر في فتوى، ابحثها ويبقى عرفنا الفجر.